الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس المسائل الفقهية النسائية، وتطرقنا في الدرس الأول لبعض الأحكام المتعلقة بالحيض، وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى سنشرع في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالاستحاضة والفرق بين الاستحاضة والحيض وما هي أحوال المرأة المستحاضة وغير ذلك من الأحكام التي ستمر بنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه المسائل يكثر السؤال عنها، ومن هذا الباب أردنا أن نبين ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه فيما يتعلق بهذه المسائل المهمة التي ينبغي للمرأة المسلمة أن تلم بها وأن تكون على بينة وعلى دراية بما يتعلق بهذه الأمور، لأنها تمس بعض أركان الدين مثل الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بطهارة المرأة من عدمها. وبإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في هذا الدرس أو في هذا المجلس بما يتعلق بأحكام الاستحاضة أو المرأة المستحاضة، ونعرف أولا الاستحاضة. قال الفقهاء: الاستحاضة هو دم يسيل من فرج المرأة ولا ينقطع عنها، أو قد ينقطع عنها مدة يسيرة ثم يعاود السيلان. وقد ذكر الفقهاء أن الاستحاضة تجري عليه أحكام، أو الأحكام التي تجري على صاحب سلس البول، فهو مرض قد يصاب به الإنسان. سلس البول مرض قد يصاب به الإنسان، حيث أنه لا يستطيع أن يوقف البول، وكذلك المرأة المستحاضة إذا أصيبت بالاستحاضة فهذا يعتبر أو يشخص كمرض تصاب به بعض النساء. فهذا الدم يستمر في الخروج، خاصة بعد انتهاء الحيض، ويخرج هذا الدم من عرق يقال له العاذل، وهو غير عرق الحيض. فالاستحاضة معناها في الاصطلاح سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم دون قعره، هذا هو تعريف الاستحاضة في الاصطلاح أو في الشرع. ودم الاستحاضة لا بد أن نفرق بين دم الاستحاضة، أو تفرق المرأة بين دم الاستحاضة ودم الحيض. فدم الحيض أو الاستحاضة رقيق بعكس دم الحيض. دم الحيض كما ذكرنا في الدرس الماضي ثخين وفيه رائحة منتنة، لكن دم الاستحاضة رقيق عكس دم الحيض وغير منتن، يعني رائحته غير منتنة. وأيضا من صفة دم الاستحاضة أنه يتجمد، إذا ظهر من الفرج فإنه يتجمد بعكس دم الحيض. هذه هي الصفات التي ذكرها الفقهاء فيما يتعلق بدم الاستحاضة. والمستحاضة تمر بأحوال لا بد أن نعرج عليها في هذا الدرس، ونذكر ماذا يترتب على هذه الأحوال وماذا يجب على المرأة أن تفعل. أول هذه الأحوال المتعلقة بالمستحاضة، إذا كان للمرأة عادة معلومة، يعني مدة معلومة للحيض، يعني تعرف أن كل شهر يأتيها الحيض لمدة 6 أيام مثلا أو 7 أيام لا يزيد ولا ينقص، يعني قبل الاستحاضة، قبل أن ترى دم الاستحاضة، يعني يأتيها الحيض في وقت معين من الشهر وبعدد معين من الأيام، تعرف هي يعني كم عدتها أو كم حيضتها. هنا نقول أنها تحتسب الوقت المحدد للحيض، يعني أن هذا هو مدة الحيض، ثم الأيام التي تلي أيام الحيض، يعني مثلا امرأة مدة حيضها 7 أيام كل شهر، ثم انتهت 7 أيام ثم رأت دما يسيل، فهذا تعتبره دم استحاضة، تعتبره دم استحاضة حتى لو طال، حتى لو بقي معها حتى نهاية الشهر فيعتبر دم استحاضة، لا يعني تترك الصلاة بسببه، ولا الصيام ولا غير ذلك من الأحكام التي متعلقة بالحيض، فهذا يعتبر دم استحاضة. يعني مثلا امرأة يأتيها الحيض مثلا 7 أيام في أول الشهر، يعني في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كل شهر، هذه مدة حيضها، ثم أحد الشهور طرأ عليها دم استحاضة، يعني صار الدم يأتيها باستمرار، يخرج باستمرار، فنقول أن حيضتها 7 أيام من أول الشهر، وبقية الشهر من اليوم الثامن إلى نهاية الشهر إلى أن تنقطع أو ينقطع هذا الدم يعتبر استحاضة، يعتبر استحاضة. وقس على ذلك في كل الشهور، يعني إذا أتى دم الاستحاضة بعد انتهاء مدة الحيض المعتادة التي تأتي المرأة كل شهر، فهذا يعتبر دم استحاضة، لا تترك المرأة الصلاة بسببه. وسنأتي إلى ماذا تفعل المرأة إن شاء الله إذا رأت دم الاستحاضة. الحالة الثانية للمستحاضة أن تكون المرأة ليس لها عادة، يعني محددة أو أوقات أو أيام معينة معدودة للحيض، يعني مرة يأتيها الحيض 6 أيام، مرة 7 أيام، مرة 8 أيام، مرة أقل مرة أكثر، يعني ليس لها مدة محددة كل شهر، لكنها هذه المرأة تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وذكرنا الفرق في لونه، دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق وسائل، دم الحيض فيه رائحة منتنة ودم الاستحاضة ليس له رائحة منتنة، فتستطيع المرأة أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. هنا نقول تعمل بالتمييز، يعني تميز هذا دم حيض وهذا دم استحاضة، فتفرق بينهما. دم إذا كان دم حيض تترك الصلاة والصيام، وإذا كان دم استحاضة لا تترك الصلاة ولا الصيام. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا 4 علامات تستطيع المرأة أن تميز من خلال هذه العلامات بين دم الاستحاضة ودم الحيض. قالوا العلامة الأولى اللون، الحيض لونه أسود والاستحاضة لون دم الاستحاضة أحمر، أيضا رقة الدم، دم الحيض ثخين كما ذكرنا ودم الاستحاضة رقيق سائل. أيضا العلامة الثالثة الرائحة، الحيض منتن الرائحة والاستحاضة غير منتن الرائحة. العلامة الرابعة التجمد، دم الحيض لا يتجمد، أما دم الاستحاضة إذا خرج فإنه يتجمد. هذه العلامات لا بد أن تعرفها المرأة حتى تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الحالة الثالثة ألا يكون للمرأة عادة للحيض قبل الاستحاضة، ولا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، يعني يشتبه عليها دم الحيض ودم الاستحاضة لا تميز، أو أن دم الحيض يأتيها على يعني عادات غير يعني على صفات مضطربة، فهنا نقول تعمل بعادة غالب النساء. أغلب النساء الحيض عندهن 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، تبدأ تحسب هذه المدة من أول لحظة ترى فيها الدم، من أول لحظة ترى فيها الدم يخرج، وبقية الشهر يكون استحاضة، لأنها هنا لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. هذه الحالات مهمة جدا للمرأة أن تفهمها حتى تبني عليها ماذا تفعل، وكذلك تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طيب هنا نقطة مهمة جدا، نقول ماذا تفعل المستحاضة من أجل الصلاة إذا حان وقت الصلاة؟ ماذا تفعل المستحاضة المصابة بدم الاستحاضة؟ ماذا تفعل إذا أذن المؤذن للصلاة؟ طبعا المرأة إذا انتهت مدة حيضها كما ذكرنا في التفصيل السابق فإنها يجب عليها أن تغتسل. إذا انتهت مدة الحيض يجب عليها أن تغتسل من الحيض، فإذا رأت دم الاستحاضة قال الفقهاء تربط خرقة على فرجها، وهذا ما يسمى عند الفقهاء التلجم أو الاستثفار كما جاءت في بعض الأحاديث. فإذا رأت المرأة دم الاستحاضة ووضعت أو ربطت خرقة على فرجها فيباح لها الصلاة، تصلي وتصوم، وإذا ذهبت إلى مكة لأداء الحج والعمرة تطوف، وغير ذلك من الأفعال التي كانت محرمة عليها بسبب الحيض. أما بالنسبة للصلاة ذكر العلماء أنها مخيرة بأحد هذه الأمور: الأول أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. انتبهوا، الأمر الأول أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، يعني بعد الأذان ليس قبل دخول الوقت، لا يجزئ. إذا توضأت قبل دخول الوقت ثم صلت بعد دخول الوقت لا يجزئ، لا بد أن تتوضأ بعد دخول الوقت، مثل صاحب سلس البول يحكم عليه أنه يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ولا يضر ما يخرج بعد ذلك، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الحالة الأولى أو الأمر الأول، أن تتوضأ المرأة لكل المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقت الصلاة، يعني بعد الأذان. وهذا الأمر الأول هو الأمر الأيسر للمرأة المستحاضة أن تفعل ذلك، إذا سمعت المؤذن تتوضأ للصلاة، حتى لو كانت على طهارة. انتبهوا، حتى لو كانت المرأة على طهارة، يعني توضأت لصلاة الظهر ولا انتقض وضوءها، ثم أذن العصر، لا بد، يعني يجب عليها أن تتوضأ مرة ثانية لأنها مستحاضة. هذا فيما يتعلق بالمستحاضة. هذا هو الأمر الأول وهو أيسر لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش ثم توضئي لكل صلاة، كما جاء ذلك عند البخاري. يعني لا تتوضأ للصلاة المفروضة إلا بعد دخول وقتها، يعني المؤقتة بوقت، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، كلها محددة بأوقات. أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة، يعني ليس لها وقت محدد، مثل مثلا صلاة الضحى، صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس إلى قبل أذان الظهر، كل هذا وقت لها، فممكن تصلي المرأة الساعة 8، ممكن تصلي الساعة 9، ممكن تصلي الساعة 10، يعني ليس لها وقت محدد. فهنا نقول تتوضأ إذا أرادت أن تصلي، إذا أرادت أن تصلي تتوضأ. أما الصلاة المكتوبة المفروضة المؤقتة بوقت، تتوضأ بعد دخول وقتها، لكن يجب عليها أن تغسل فرجها قبل أن تتوضأ، تغسل فرجها، وكما ذكرنا أن يعني تربط فرجها بخرقة كما ذكر العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة أنعت لك الكرسف فإنه يذهب أو يذهب الدم، قالت فإنه أكثر من ذلك، قال فاتخذي ثوبا، يعني أمرها بأن تربط ثوبا، قالت هو أكثر من ذلك، يعني يخرج أكثر من هذا، يعني لا يكفيه أن أربطه بثوب، قال فتلجمي. لكن لا يضر المرأة ما خرج بعد ذلك، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا قال لفاطمة بنت أبي حبيش اجتنبي الصلاة أي أيام حيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. الأمر الثاني أن تؤخر المرأة صلاة الظهر إلى قبل دخول صلاة العصر، أن تؤخر المرأة المستحاضة صلاة الظهر إلى قبيل أذان صلاة العصر، فتغتسل تصلي الظهر ثم يؤذن لصلاة العصر وتصلي العصر بنفس الغسل، يعني لا تغتسل مرة أخرى. أيضا صلاة المغرب مع العشاء، تؤخر المغرب إلى قبل أذان العشاء ثم تغتسل وتصلي المغرب والعشاء كما فعلت في صلاتي الظهر والعصر، والصبح والفجر تغتسل وتصلي. الأمر الثالث أن تغتسل لكل صلاة، وهذا فيه مشقة، فكما ذكرنا أن الأمر الأول هو الأيسر وهو الذي يعني يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى، وكذلك تفعلها أكثر النساء، أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها مع ربط الفرج أو شد الفرج بخرقة. هذا هو الأيسر والمعمول به. لكن إذا رأت بعد ذلك دما يخرج فلا يضرها ولا تلتفت إليه، ما دام أنها ربطت فرجها بخرقة وتوضأت لكل صلاة بعد دخول وقتها، فلا يضرها ما ينزل من الدم بعد الوضوء للصلاة مهما كثر هذا الدم، حتى لو نزل منها الدم وهي تصلي لا تلتفت لأنها معذورة، لكن لا بد أن يعني تشد على فرجها بخرقة أو تعصب على فرجها بخرقة تتلجم بها. هذه يعني تنبيه مهم لا بد للمرأة المستحاضة أن تتنبأ إليه. طيب، هنا مسألة مهمة أيضا، هل يجوز للمرأة المستحاضة أن يجامعها زوجها؟ هل يجوز للمرأة المستحاضة وقت الاستحاضة أن يجامعها زوجها أم لا يجوز؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يجوز ومنهم من قال أنه يجوز، والصحيح أنه يجوز، وهو قول أكثر المحققين من أهل العلم. لماذا؟ لأن الشرع لم يمنع من جماع المستحاضة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. الله عز وجل يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، ما قال في الاستحاضة، قال في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهر، وهذا دليل على أنه لا يجب اعتزال النساء فيما سوى الحيض كالاستحاضة ونحوها. وأيضا الصلاة تجوز من المستحاضة على خلاف الحائض، الصلاة تجوز من المستحاضة بل تجب على المستحاضة. فمن باب يعني أولى أن الجماع جائز، أن الجماع جائز لأنه أهون من أداء الصلاة، فالجماع أهون. ولذلك ذكر العلماء أنه يجوز للمستحاضة أن يطأها زوجها حال الاستحاضة، لأن قياس جماع المستحاضة على جماع الحائض غير صحيح، قياس في غير محله، لأن الحائض والمستحاضة لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس، لا يصح بذلك، لا يستويان. ولذلك نقل عن الشوكاني رحمه الله تعالى أنه قال ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه. أيضا جاء في سنن أبي داود عن عكرمة أنه قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها، يعني يجامعها ويطأها. أيضا من المسائل المهمة بالنسبة للمستحاضة، إذا رأت المرأة أو أصيبت بنزيف، مثلا كان عندها جرح أو عملية في الرحم مثلا وخرج دم، ماذا تعمل وماذا تفعل؟ هل تصلي أو ما تصلي؟ ما هي الأحكام التي تتعلق بهذا الأمر؟ هناك حالتان، الحالة الأولى أن تعلم المرأة أو تتأكد أو تتيقن أن هذا الدم ليس بدم حيض، مثل امرأة دخلت المستشفى عندها استئصال رحم، فهذا ليس دم حيض، ليس دم حيض، فهنا نقول لا تمتنع عن الصلاة، لا تمتنع عن الصلاة في كل الأوقات، بل يجب عليها أن تؤدي الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الدم دم علة وفساد، يعني بسبب عملية استئصال الرحم. ومن العلماء من قال أنها في هذه الحال تتوضأ لكل صلاة، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يرى أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. الحالة الثانية أن تعلم أنها قد ينزل عليها الحيض أو قد يكون دم حيض الآن، هذه الفترة هي فترة نزول الحيض، قال الفقهاء يكون حكمها حكم المستحاضة، والمستحاضة مرت بنا الأحكام المتعلقة بدم الاستحاضة بالنسبة فيما يتعلق بالصلاة ونحو ذلك. طيب، من المسائل أيضا المهمة، إذا كانت المرأة لها عادة معينة، وهذه مرت بنا المسألة لكن فيها اختلاف يسير، تعرف أن لها عادة معينة للحيض، تعرف أن حيضتها كل شهر مثلا 6 أيام 7 أيام 8 أيام محددة، وتستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون بالرائحة بالسيلان وغير ذلك، فهنا نقول أنها ماذا؟ تحتسب المدة بالعادة وليس بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهذا قد يشكل على كثير من النساء. لابد أن تحتسب بالعادة، خلاص أنا مدتي محددة ومعينة، أعرف أن مدة حيضي 6 أيام أو 7 أيام، ما زاد خروج الدم الذي بعد هذه المدة يكون دم استحاضة. لكن لو نسيت المرأة عادتها نقول تعمل بالتمييز، تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أيضا من المسائل، المرأة إذا علمت أن الحيض يأتيها في أول الشهر ثم نسيت، هل هو 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أو أقل أو أكثر، ماذا تفعل عند النسيان؟ لا تتذكر كم مدة عادتها، نقول تحتسب بغالب مدة الحيض الذي يأتي لباقي النساء، لأن يعني تسأل أو ترى النساء الأقرب إليها مثل أخواتها صاحباتها صديقاتها زميلاتها، تنظر كم مدة الحيض وتأخذ بغالب هذه المدة الأكثر، يعني أكثر النساء مثلا 7 أيام 8 أيام 6 أيام، لا يزيدون عن هذه الأيام، هذا أغلب النساء، ولذلك لا نقول ترجع إلى التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، بل تأخذ بهذه المدة غالب الحيض. العكس على ذلك، لو تذكرت المرأة أنه كان يأتيها مثلا 6 أيام أو 7 أيام لكن نسيت، هل كان يأتيها في أول الشهر أو في آخر الشهر؟ لا تتذكر هو كان يأتيها في أول الشهر أو آخر الشهر أو وسط الشهر، نقول تحتسب من أول الشهر، تحتسب من أول الشهر عدد ما كانت تأتيها الحيضة، يعني كان مثلا يأتيها في نصف الشهر لكنها لا تستطيع أن تحدد، نقول تجلس من أول الشهر، يعني عندما كانت تأتيها حيضتها، لأن نصف الشهر في هذه الحالة أقرب إلى ضبط الوقت، فلذلك تعرف المرأة متى تأتيها الدم الحيض، ثم ما يأتي من الدم بعد ذلك يكون دم استحاضة. وذكرنا العلامات التي تميز بها المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهذه العلامات لابد للمرأة أن تحفظها كاسمها، لأن للأسف كثير من النساء يشكل عليهن هذه المسائل، فقد تدع الصلاة والصلاة واجبة عليها، وقد تصلي والصلاة تحرم عليها، هذا أمر مهم. أيضا ننبه إلى مسألة، يعني مرت بي امرأة تركت الصلوات واجتمعت، فكانت تصلي كل صلاة مع الصلاة التي تشبهها من اليوم التالي، يعني تصلي الظهر مع الظهر بكرة، العصر تصليها مع العصر غدا، لا، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وغدا تصلي في وقتها، لا تجمع الصلاتين المتشابهتين في وقت واحد، لم يأتي دليل لا من الكتاب ولا من السنة على ذلك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها أوقات محددة. والله عز وجل يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس يعني صلاتي الظهر والعصر، إلى غسق الليل يعني صلاتي المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. هذه خمسة صلوات مكتوبة، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بالتفصيل، بين أحكامها وبين أوقاتها وما يتعلق بها. لذلك لا بد للمرأة أن تميز بهذه العلامات بين دم الحيض ودم الاستحاضة. لذلك يعني ترد كثير من الأسئلة من بعض النساء تقول أنا يخرج مني دم لكن لا أدري هو دم حيض ولا دم استحاضة ولا دم فساد ولا دم علة، ما تدري. فإذا لم تسأل فإنها قد تجهل الحكم، ويبني أو تبني على ذلك الجهل أحكاما غير يعني واردة في الشريعة، فقد تترك الصلاة وهي يجب عليها أن تصلي، أو تصلي من باب الاحتياط ويحرم عليها الصلاة. لذلك يجب أن يعني تتعلم المرأة هذه الأحكام وأن تتفقه فيها وتنقل ذلك لمن تعرفها من أخواتها، من بناتها، من صديقاتها، من قريباتها، تنشر ذلك بينهن حتى يعني ينتشر هذا العلم بين النساء، إنها من الأمور المهمة والتي قد تشكل كثيرا حتى على طالبات العلم، قد يشكل عليهن مثل هذه المسائل. فلا بد المرأة أن يعني تتفقه في هذه المسائل حتى تكون على بينة من أمر دينها. وإن شاء الله الأسبوع القادم الثلاثاء القادم إن شاء الله هناك بعض الأسئلة التي وردتني فيما يتعلق بالحيض. في الدرس الماضي كان موضوع الأحكام متعلقة بالحيض، وردتني أسئلة عديدة على الواتساب وعلى التليجرام وعلى، فلعلي أجمعها إن شاء الله ونطرحها الأسبوع القادم، يكون يعني طرح لهذه الأسئلة مع الإجابات التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الأسئلة، وحتى يستفيد الجميع منها بإذن الله تعالى. والدرس الذي يليه إن شاء الله الأسبوع ليس القادم الذي بعده سنتطرق بإذن الله تعالى عن أحكام النفاس، عن أحكام الأحكام المتعلقة بالنفساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.